بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويشرب من ماء زمزم مستشفيا به.
طبعا إخوتي الأكارم، يعني هذه من الأشياء الدينية. الإنسان عندما يشرب الماء عادة يشرب للعطش وللري، ليذهب عن نفسه ألم الجفاف في الحلق وليحقق حاجته إلى الماء. لكن في زمزم أيها الإخوة الأمر مختلف. أولا، شربها عبادة. ثانيا، الله تبارك وتعالى حقق لنا فيها من الفوائد ما لا يعلم قدره إلا الله. ثالثا، فيها اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخوانا، الإنسان لا يشرب منها قليلا، لأن المطلوب الشرب مع التضلع وهو الإكثار، بحيث يتضلع في شرب زمزم، يعني كأنه يدخل هذا الماء إلى جميع أضلاعه. لذلك السنة في شرب زمزم أن يكون قائما، ليكون أدعى إلى التضلع وأدعى إلى الإكثار من شرب الماء. والحقيقة أن بعض الناس إخوتي الأكارم تغيب عنهم هذه المعاني، فيتعامل مع ماء زمزم على أنه ماء عادي، يعني يقول لك: والله أنا مثلا لا أحبه، طعمه لا أحبه، أو ما شابه ذلك مما يقوله بعض الناس. نقول: يا أخي، ضع في ذهنك أن هذا الماء ماء مخصوص، فيه بركة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولسنا بحاجة إخواننا إلى شهادات طبية أو شهادات تحاليل لماء زمزم، أنه هل يقبل الجراثيم أو لا يقبل الجراثيم. هذه أمور لا تعنينا، وإن كانت يعني نستأنس بها في هذا الميدان. أما الأصل أن هذا الماء عظمته دينية وبركته دينية، وتلقينا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله، وكذلك من خلال اقتداء الصحابة الكرام به. لذلك إخوتي الأكارم، نحن عندما نكون في الحرم ونشرب ماء زمزم، هذا الماء ينبغي علينا أن نحقق فيه هذه السنة وهذه العبادة. نشربه قائما ونحن ننظر إلى البيت بثلاثة أنفاس، نتضلع في كل نفس. نعم.
ويشرب من ماء زمزم، فقد ورد: ماء زمزم لما شرب له.
سبحان الله، وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجد هذه الخصوصية لماء آخر؟ الجواب لا. يعني لو أنك شربت أطيب ماء لن تشربه وتوعد بإجابة الدعاء. زمزم لما شرب له، لذلك شربه العلماء بنيات مختلفة، أمور دينية وأمور أخروية وأمور فيما بينهم وبين الله عز وجل. والله تبارك وتعالى بفضله وكرمه حقق هذا الوعد النبوي وأعطاهم سؤلهم ببركة شرب هذا الماء. لذلك إخواننا، عندما يقدم لنا ماء زمزم ينبغي علينا أن نستحضر هذه النيات عندما نشربها، سواء كنا هنا أو كنا في الحرم. نعم.
رواه ابن ماجة بإسناد جيد من حديث جابر مرفوعا، والحاكم وصححه. وقد بسطنا الكلام عليه في فضائل المشاعر الحرام، وكذا في الحرز الثمين شرح حصن الحصين. مستشفيا به، طالبا شفاء ظاهرا وباطنا.
ما شاء الله، يعني يسأل الله الشفاء من الأمراض والأسقام الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية. وانظروا أيضا إلى هذه الخصوصية ببركة هذا الماء. يعني الإنسان عندما يعرف قيمة هذا الماء وقدر هذا الماء، حقيقة يسارع إليه ويحرص عليه ويفرح به عندما يقدم له ويتضلع منه لكثرة ما فيه من الخيرات
قائلا اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء
ما شاء الله.
ويتضلع منه فورد آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم
سبحان الله. يعني هذه الصفة العجيبة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. والحقيقة أن هناك من إخواننا وأبنائنا المسلمين ليسوا منافقين، لكن ربما وجدت فيهم بعض هذه الصفات، تراه يتعامل مع الأمور الدينية بطريقة عجيبة، يعني تقول له هذه فضيلة يزهد بها، هذا أمر فيه بركة يزهد فيه، هذا أمر يعني وعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما تراه يزهد به. لماذا؟ لأنه يتعامل يعني مع الأشياء بناء على تربيته الدنيوية وثقافته الدنيوية بعيدا عن المعايير الدينية. والله وهذا ما نعتب على أنفسنا به، لأننا نغيب المعايير الدينية عن أسرنا عن حياتنا عن مجالسنا. يعني سبحان الله، المفروض هذه القضايا التي أخبر بها كتاب الله وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون من مسلمات تربيتنا. يعني أنا عندما مثلا تأتي إلي وعاء زجاجة فيها ماء زمزم، أنا ينبغي إخواننا أن أستشعر أن شيئا عظيما قد أكرمت به، وعندما أحمله إلى البيت ينبغي علي أن أذوق زوجتي وأهل بيتي فرحي بهذه الهدية. جاءنا ماء زمزم، يعني شيء عظيم وليس شيئا قليلا. سبحان الله، بعض الناس ربما لو أهدي إليه يعني نوع من الشراب الطيب الذي يؤتى به من هنا أو هناك ربما يفرح به وكذا. سبحان الله، ماء زمزم ربما البعض لا يعتني به، وهذا يعني أمر غريب. ربما إخواننا تأتي زمزم إلى البيت وبعض أفراد البيت لا يحرص على أن يأخذ نصيبه منها ولو بالقليل، وربما تبقى في البيت أشهرا وربما كذا ينساها أهل البيت ولا يهتمون بها مع أنها ماء زمزم. سبحان الله إخواننا، بينما تجد بعض الناس الصالحين الذين فهموا هذه المعاني ربما يجعلون في كل يعني كلما ملأوا ماء جعلوا معه شيء من زمزم لتعم هذه البركة هذا الماء ولو لم يكن ماء زمزم. يعني عبى الآن ماء عادي وضع معه شيء من ماء زمزم لتنال البركة هذا الماء وعندها نشرب منه. تصوروا إخواني لو أنا بالبيت أولادي ينظرون إلي وأنا أهتم بزمزم، هذه زمزم، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من الحرم الشريف، كيف يكون تفاعل أولادي مع هذه القضية؟ يعني شيء عجيب يا أخوانا. أحيانا يأتي مثلا هدية الحاج، سبحان الله، إذا الحاج جايب لنا هدية شيء قطعة كهربائية تفرح فيها الأسرة، إذا جايب لنا شيء قماش أو كذا ثوب جميل نفرح به، أما جايب لنا تمر من المدينة زمزم من مكة ربما البعض لا يلقي باله شو هالهدية هي، مع أن هذه هي الهدية التي ينبغي أن يأتي بها الحاج. الحاج أيها الإخوة يحمل لنا شيئا من بركات مكة والمدينة. عندما نقول هذا التمر حقيقة من أشجار المدينة، يا سلام، أنا هذا له خصوصية، هذا من بلدة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نقول إخوانا هذا النوع من التمر كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه القضايا ترجع إلى تربيتنا في البيت، إلى توعيتنا في مجتمعنا أن نركز على هذه المعاني. ألا والله ربما نحن الآن يرجع بعضنا إلى البيت عنده ماء زمزم صار له زمان إنما زوجته حاططه على السقيفة الله أعلم وين حاططه ونسيانته كأنه لا قيمة له، بينما نحن أيها الإخوة ينبغي أن نحرص إذا كنا صياما نعم عند الإفطار عندنا ماء زمزم، نشرب ماء زمزم، نفطر على ماء زمزم. إذا عندنا مريض أخوتي الأكارم نقرأ على هذا الماء ونسقيه للمريض على نية الشفاء، طالما أنه زمزم لما شرب له. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس. ويستقي بيده ويشرب من مائه،
هذا إن استطاع أخواننا أن يستقي بيده أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لولا أن تغلب عليه، يعني أن ينافسكم الناس في الاستقاء عليه، لاستقى النبي عليه الصلاة والسلام بيده، ولكنه لم يفعل ذلك لئلا يكون سنة مؤكدة يغلب عليها بني العباس، يغلب عليها بنو العباس.
فقد قال عليه السلام لولا أن تغلبوا لنزعت معكم.
سبحان الله، لأنه لو نزع هو لكانت سنة للأمة من بعده، وعندها ستستقي الأمة كلها بيدها وتذهب هذه الخصوصية عن بني العباس.
ويصبه على رأسه وجسده متبركا به.
الله الله،
وقد ثبت مثل هذا عن فعله عليه السلام.
لكن إخوتي الأكارم هنا ننبه على شيء، هذا الأمر عندما نفعله نفعله عبادة لا لعبان، يعني أنا الآن عما صب الماء أنا الآن أحقق عبادة، أتبرك فيها بهذا الماء الكريم المبارك وأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأفعل كما فعل الصالحون في ذلك. لكن أحيانا في بعض الناس ربما يفعل ذلك من باب اللعب، هذا برشاد وهذا كذا، يعني يغيب عنا معنى العبادة. طبعا إخواني لو فعل الإنسان ذلك يعني مرة كذا يعني أمر بسيط، لكن ليجب علينا إخوتي الأكارم أن نلاحظ خصوصية المكان، خصوصية الزمان، خصوصية هذا الماء، خصوصية هذه الحالة التي أنت فيها، أنت ربما محرم. لذلك إخوتي الأكارم عندما تعظم هذه الأعمال وهذه الشعائر هذا يعود عليك بالنفع العظيم في دينك ودنياك.
ومستنجحا أوطاره، أي قاضيا حاجاته،
ما شاء الله،
ويغتنم الموت في طريقه فيكتب له أجره.
الإنسان إخوانا عندما يذهب إلى الحج ينبغي عليه أن يلاحظ أن حاجاته ستقضى بإذن الله تعالى. ليه؟ لأنه ضيف الله عز وجل، والله تبارك وتعالى وعده في الحج مواضع كثيرة وعده فيها بإجابة الدعاء. لذلك إخوتي الأكارم الدعاء يستجاب في الحرم وعند رؤية البيت وعند استلام الحجر وفي الطواف وفي حجر إسماعيل وعلى الصفا وعلى المروة وبين الصفا والمروة، كل هذه الأماكن كلها يستجاب فيها الدعاء. ثم انتقل إلى عرفات يستجاب فيها الدعاء، وكذلك في مزدلفة، وكذلك عند رمي الجمار، في مشاهد يعني حقيقة كثيرة جدا كلها يستجاب فيها الدعاء. لكن يا ترى نحن كم نغتنم هذه المشاهد؟ والله ربما البعض منا يغيب عنه كثير من هذه المشاهد. طبعا أولا لأننا لا نعرف قيمة هذه المشاهد، يعني لا نعرف قيمة السعي بين الصفا والمروة، لا نعرف قيمة مثلا الدخول إلى حجر إسماعيل، لا نعرف قيمة عرفات، قيمة مزدلفة. لذلك ربما البعض من الناس يعني يدعو بعض الدعوات القليلة ويمشي. الشيء الثاني إخواننا لأننا يعني حقيقة لا نعرف إطالة الدعاء، يعني الإنسان الآن هون ببلده ما عنده طول دعاء ويدعو كلمتين وخالص، أما هناك يحتاج إلى أن يعتاد الدعاء الطويل، في الطواف دعاء، في السعي طواف دعاء، في عرفات دعاء، في مزدلفة دعاء، والوقت طويل، وأنت ينبغي عليك أن تعتاد طول الدعاء. لكن نحن هنا ما تعودنا ذلك، بالعكس إذا إنسان عم يدعو إخواننا حتى ولو كان دعاء مؤثرا وفي تجلي إذا دعا بالزايد شوي البعض يمل. ليه؟ لك يا أخي شو عم تمل؟ لك الآن يستجاب الدعاء، في نفحات، في تجليات، والله تبارك وتعالى أنزل علينا من فضله، فلماذا تمل من الدعاء؟ تصوروا أن البعض يمل من الدعاء إذا أطال الإنسان الدعاء. هل أحيانا الإنسان منا ربما يطير الدعاء وما بيكون الدعاء أصلا في النفحات أو التميز، لكن أحيانا بيكون فعلا واضح إخواننا في حال قوي، في نفحة عظيمة، في مظاهر إجابة من الله عز وجل، ومع ذلك البعض يمل. فهذا الإنسان بيطلع إخواننا على الحج قالوا دعينا، بيقول والله ما بعرف يدعي. عجيب، حاج ما بيعرف يدعي؟ نعم، في ناس هيك تراه ربما إخواننا يعني يطوف لا يعرف ماذا يدعو في الطواف، لا يعرف ماذا يقرأ، ربما ينشغل هنا وهنا بأشياء ويغيب عنه الذكر والدعاء والقرآن في الطواف. تراه في السعي ربما يقضي السعي أو جله بإيش؟ بأشياء من الكلام العادي، مثل ما علي معه عن قضايا إما دينية أو دنيوية أو جانبية، يعني إضاعة للوقت. وكذلك في أرض عرفات ربما يغيب عنا مظاهر الدعاء. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان في الحج ينبغي عليه أن يجتهد في الدعاء، وأن يطلب من الله عز وجل الحاجات الدينية والدنيوية والأخروية لنفسه ولأهله ولأولاده وللمسلمين في القضايا العامة والقضايا الخاصة. ويجتهد الإنسان بالدعاء ويتحلى بآداب الدعاء. وإذا إنسان إخواننا ما له حافظ أدعية كثير، لا مانع أن يستعين بكتاب فيه أدعية مختلفة، لكن يطلب أن يكون الدعاء إخواننا مفهوما واضحا. مو والله نجيب إخواننا صيغ دعاء لا نفهم منها شيئا، ربما قالها بعض الأولياء الكمل الكبار في أحوال خاصة فعبرت عن مقامات عالية، وهو الآن يدعو لكن لا يفهم ما يقول أحيانا، أو ربما يعني صار الإنسان يأتي بالدعوات ويخطئ في قراءتها، كما نسمع أحيانا بعض الناس نعم يخطئ في قراءة الأدعية، فربما غير اللفظ وربما غير المعنى وهكذا. لذلك الإنسان إخواننا جميل يطلع على الحج نعم أن يستعد لذلك، بده يطلع إخواننا في معه كتاب أدعية بيراجعه بيقرأه نعم كذا، طال العرفات معه كتاب أدعية وهكذا، حتى يبقى دائما في دعاء بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
ويغتنم الموت في طريقه فيكتب له أجره، أي ثواب الحج على تلك الطاعة.
يغتنم ذلك، إذا إنسان إخواننا مات في طريق الحج سبحان الله يكتب أجره إلى يوم القيامة، يكتب أجره إلى يوم القيامة. نحن إخواننا نقول هذه نعمة يختص الله بها من شاء من عباده، هل نطلبها؟ الجواب لا، وإنما نسأل الله السلامة لحجاج بيت الله الحرام في ذهابهم وفي إيابهم، لكن لو ربي قدر ذلك ماذا نفعل؟ نعزي أنفسنا بأن هذا الإنسان الحاج قد أكرمه الله تبارك وتعالى بخير عظيم، أن أجره مستمر إلى قيام الساعة.
فيكتب له أجره، أي ثواب الحج على تلك الطاعة، إلى قيام الساعة. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وورد: من خرج من بيته حاجا أو معتمرا أجري له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة،
يعني لو مات على ذلك.
رواه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة: ومن مات محرما حشر ملبيا. رواه الخطيب عن ابن عباس: ومن مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين.
ما شاء الله.
رواه الطبراني والبيهقي عن سلمان.
لذلك إخواننا كان بعض الصالحين ينظر إلى هذه الأحاديث وإلى هذه الكرامات فربما يطلبها من الله تبارك وتعالى. سبحان الله، هذه إخواننا أحوال للأولياء، فالله عز وجل يوجه كل إنسان إلى شيء اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
وفي رواية لهما من حديث عائشة: من مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة.
سبحان الله، بشفاعة هذه الأماكن التي كان فيها، وهذا يدل على عظيم تلك الأماكن. أن نقول إخوانا مكة والمدينة، هذه إخوانا كلمات عظيمة، هذه مو أماكن عادية، هذه أماكن فيها بيت الله الحرام، فيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقول عرفات ومزدلفة ومنى لا تتكلم عن أماكن عادية، هذه أماكن عظيمة أيها الإخوة، حرص عليها الأولياء وأكرم فيها الصالحون، وتجلى ربنا تبارك وتعالى على أهل تلك المشاهد والمواقف بكرامات لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.